بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة له أيضا رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قوله: ونؤمن بأنه، نحن في هذا الكتاب جعلنا الحكم هو الدليل، ولهذا نحرص على أن يكون كلامنا هو نص الدليل. فهنا آية الكرسي تضمنت أسماء وصفات، لم نقل نؤمن بأن الله الحي القيوم وما أشبه ذلك، ولكننا سقنا الآية فصارت الآن الحكم داخل فصار الآن الحكم داخل الدليل. وقول تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لفظ الجلالة مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو الحي القيوم خبر لمبتدأ، وما بعده أخبار متعددة. وقول تعالى: لا إله إلا هو جملة لمبتدأ، الحي خبر ثاني، القيوم خبر ثالث. وقول تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، خبر الرابع إلى آخر الآية، إلا قوله وهو العلي العظيم. ومعنى قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو. وقول تعالى: الحي القيوم، ال هنا للشمول والعموم والكمال، يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. فالله عز وجل حي أزلا وأبدا، لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وستأتي إن شاء الله تعالى هذه الآية في محلها. كلمة الحي قلنا إنها الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وهي أيضا كاملة، أي متضمنة لمعنى الحياة الكاملة من كمال الصفات، لأن الحياة قد تكون ناقصة. أرأيت حياتنا نحن ناقصة، أنها سبقت بعدم وملحوقة
إنها سبقت بعدم
ناقصة من أجل أنها سبقت بعدم وملحوقة بفناء. ثم نفس الحياة الوجودية ناقصة، فالإنسان يعطريه المرض في بصره وفي سمعه وفي عقله وفي بدنه، لكن حياة الله لا يعتريها نقص، فهي حياة كاملة من كل وجه. وقوله تعالى: القيوم، وزنها من حيث التصريف فيعول، فهو قائم بنفسه قائم على غيره. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذا يدل على أنه قائم على غيره. وقال تعالى: هو الغني الحميد. قال: الغني معناه أنه قائم بنفسه غير محتاج لغيره عز وجل. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه أي لا تغلبه، وسنة هو النعاس، ولا نوم واضح معروف، وإنما انتفى عنه السنة والنوم لكمال حياته، لأن النوم لا يحتاج إليه إلا من كان ناقص الحياة. والدليل على ذلك أن النوم يكون راحة لما مضى ونشاطا لما يستقبل. كلما تعب الإنسان يحتاج إلى النوم، فالله عز وجل لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكمال قيوميته أيضا، لأنه إذا كان قائما على كل شيء لزم من ذلك ألا ينام، لأنه إذا نام فمن الذي يقوم على الخلق؟ إذن هذا النفي. وقوله تعالى:
لا
له
تأخذ سنة ولا نوم متضمن كمال هذا النفي، لا تأخذ سنة ولا نوم متضمن لكمال حياته وكمال القيومات. نعم.
وقوله تعالى: له ما في السماء.
لا، احنا عندنا القاعدة انه ليس يوجد ايه
نفي محض،
انما النفي عندنا في النصوص لإثبات ما يضاده من الكمال. فلا تأخذ سنة ولا نوم لماذا؟
لكمال
حياتي وقيوميتي. نعم.
وقوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، له خبر مقدم، وما مبتدا مؤخر، وفي السماوات فيما في السماوات وما في الأرض يعني ما كان فيهما. وتقديم الخبر على المبتدا يفيد الحصر، أي أن ما في السماوات وما في الأرض لله تعالى لا يشاركه فيه أحد. وقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذا، هذه اسم استفهام، والاستفهام هنا بمعنى النفي، وذا زائدة، والذي
لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فيكون هذا النفي، هذا استفهام، والاستفهام هنا بمعنى النفي، زي هل تعلم له سميا يعني لا سمية له. نعم.
والذي خبر مبتدأ يعني من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولو قال قائل أليس الذا إذا أتت بعد الاستفهام تكون اسما موصولا كما قال ابن مالك، ومثل ماذا بعد ما استفهام،
ومثل ذا ما بعد ما استفهام،
أو من إذا لم تلغ في الكلام،
لم تلغ في الكلام،
تلغ في الكلام. قلنا بلى لكن إذا جاء اسم الموصول بعدها تعين أن تكون ملغاه، وهنا أتى بعدها اسم موصول، يعني لو كان ترتيب الآية
مثل ذا ما بعدما استفهام، يعني ذا تكون اسما موصول إذا جاءت بعد من، ولكن هنا جاء اسم موصول وهو الذي قال، فتكون هنا زائدة. وزائدة طبعا في القرآن إذا قيل هذا زائد، هذا ليس زائد من جهة المعنى لكن من جهة الإعراب، وإلا فهو للتأكيد. نعم.
لو كان ترتيب الآية من ذا يشفع لقلنا ذا هنا اسم موصول، لكن لما قال من ذا الذي تعين أن نجعل ذا ملغاه، فإن قيل ألا يصح أن تكون ذا اسما موصولا والذي أيضا اسما موصولا، ويكون هذا من باب التوكيد اللفظي. وقال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك أدرجي. قلنا يمكن، لكن يضعفه اختلاف اللفظ، لأن الأول ذا والثاني الذي، فهو يضعف كونه
توكيد لفظي،
كونه توكيد لفظي
يكون بنفس الألفاظ. نعم.
وقوله تعالى
قد قامت الصلاة خرجي. نعم.
وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يشفع الشفاعة جعل الوتر شفعا، يعني الواحد يجعله اثنين والثلاثة أربعة. والشفاعة في اللغة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، فإذا توسطت لشخص بأن يبذل له إنسان ماله فهذا توسط لجلب منفعة، ولو توسطت لإنسان عليه دين لشخص وقلت لصاحب الدين لا تحبس هذا المدين فهذا لدفع مضرة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة فهذه شفاعة لجلب منفعة، وشفاعته في أهل الموقف أن يريحهم الله منه فهذا فيه دفع مضرة. وقول تعالى من ذا الذي،
شفاعة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، فشفاعة توسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. ومن هنا طلب الرجل الشفاعة من الميت، ادعو الله لي أو كذا، فإنها من الشفاعة المنفية، وهي شفاعة شركية، وعد ذلك توسلا، وأنه يكون بدعة لا مخرجا من الملة، هذا كلام لا يصح، بل هذا داخل في باب الشفاعة. أنت تقول له اشفع لي، ادعو الله لي، أنت شفاعة، والشفاعة هنا شفاعة منفية فتكون شفاعة شركية، ناهيك عن الأشياء الأخرى، وهو أنه لا يسمعك حينما تقول يا بدوي ادعو الله لي، فهو لا يسمعك، فقد ادعيت له السمع المحيط، وقد أيضا أعطيته حقا في الشفاعة من غير إذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إلا إذا أذن،
من أعلمك أن الله عز وجل أذن له حتى يشفع، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن، ومن أعلمك أيضا أن الله أذن له قبل الشفاعة فيك، فعلام إذن، إذا قلت ما أعرف قل إذا هذا عبث، هذا باطل، لما تطلب الشفاعة ممن لم يعطاها والله عز وجل لا يعطي لأحد إلا إذا كان فين في الآخرة، فيشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، لكن كل ذلك بعد إذن الله سبحانه وتعالى. أما الأموات يشفعون الآن، ما أحد يشفع من الأموات، لكن لو كان من دعاء رجل حي تقول له أدعو الله لي فدع الله لك، هذا لا بأس، لأنه حي حاضر موجود، حي حاضر، فهذه لا بأس به. أما أن تطلبه من ميت فهذه شفاعة شركية. يبقى ادعيت لو استمع المحيط، وهذا غير حاصل، ادعيت أن الله عز وجل أذن له بالشفاعة وأنه قبل الشفاعة فيك، وإلا ما الفائدة إذن إذا لم تنتفع وترجو نفعا من ذلك؟ وكل هذا والعياذ بالله على خلاف النصوص، فطلب الدعاء من الميت شرك أكبر. نعم.
والإذن هنا
ودعاء الميت شرك أكبر، وإن كان هو أكبر من الأول، يعني أن تدعو الميت مباشرة هذا شرك أكبر، أكبر من أن تدعوه أن يشفع لك. نعم.
والإذن هنا إذن كوني، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وقول تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه الجملة خبر مكرر لقوله الله، وقوله يعلم بين أيديهم المراد بها أيدي الخلق، وهو مستفاد من قوله له ما في السماوات وما في الأرض. وقول ما بين أيديهم المراد به المستقبل والحاضر، وقول تعالى وما خلفهم المراد به الماضي. وعلى هذا يكون علم الله متعلقا بالماضي فلا ينساه، ومتعلقا بالمستقبل فلا يجهله، وهكذا علم الله عز وجل علم بالسابق وعلم باللاحق. وقول تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لما بين أنه سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والماضي والمستقبل بين علم الناس، وأنه ليس شاملا كعلم الله تعالى. ولهذا نحن لا نعلم من الغيب إلا ما علمنا الله عز وجل، فالغيب مجهول لكل أحد. قوله تعالى من علمه، هل هي بمعنى ولا يحيطون بشيء من علمه، من علم نفسه، إلا بما شاء، بمعنى أننا لا نعلم شيئا عن الله إلا بما علمنا أو بما علمنا، فتكون الآية كقوله تعالى ولا يحيطون به علما، أو أن علم هنا بمعنى معلوم، أي لا يحيطون مما يعلمه بشيء إلا بما شاء. الجواب نقول النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر، فإن الواجب حمله على المعنيين جميعا. فنقول الناس لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء، وذلك لنقص علم الخلق وكمال علم الله عز وجل.
يحيطون شيء من علمه، أي لا يعلمون شيء منه جل وعلا من أسماء وصفاته وشاء، كذلك أيضا يحيطون شيء من معلوماته إلا بما شاء، يعني إما بعلم هذا إما عائد على الرب سبحانه وتعالى، وإما عائد على معلوماته. فلا يحيطون شيء من علمه سبحانه وتعالى، أي من العلم به من أسماء وصفاته إلا بما علمنا الله إياه، أو من علمه متعلق بالمعلومات التي تكون إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع بمعنى أحاط، والكرسي
من علمه هو أو من معلومه، من علمه أو معلومه، فمن علم عائد على الرب سبحانه وتعالى على ذاته، ومن معلومه أي من المعلومات التي في الكون، فإن الله عز وجل أيضا هو الذي يهيئ للعلم بها. نعم.
وسع بمعنى أحاط، والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل، وهو بالنسبة للعرش أصغر بكثير، ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. والحلقة المقصود بها حلقة الدرع، وهي حلقة صغيرة ضيقة، فهذه الحلقة إذا ألقيت في فلاة من الأرض تضيع فيها. وقد فسر الكرسي بأنه العرش، وليس كذلك، والذين فسره بأنه العرش قالوا لأن عرش الملوك هو الكراسي التي يجلسون عليها، فيقال إن الله تعالى وصف العرش بأوصاف لم يصف بها الكرسي، وفسر بعضهم الكرسي بأنه العلم، وهذا أيضا بعيد جدا، وأين العلم من الكرسي؟ والصواب أن الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وأنه مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، وكذلك العرش. وقول تعالى ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يثقله حفظهما السماوات والأرض، وذلك لكمال علمه وكمال قوته عز وجل، يحفظ السماوات والأرض ولا يثقل عليه ذلك. وقول تعالى وهو العلي العظيم، العلي مأخوذة من العلو ووزنها في التصريف فعيل، فهي إذن صفة مشبهة، لأن فعيل صفة مشبهة وتأتي للمبالغة، لكن هنا لا تأتي للمبالغة لأنها صفة لازمة لا تتعدى للغير. وقول تعالى العلي، المقصود بالعلي هنا العلي وصفا والعلي ذاتا، فهو علي بذاته،
ذات علو صفات،
علي بذاته وعلي بأوصافه وقدره جل وعلا.
فعلي بذاته فهو على العرش مستو، وهو علي بصفاته، أي أنه سبحانه وتعالى له العلو، علو القهر وعلو القدر والشأن، هذا علو الصفات. وعلو الذات أنه سبحانه وتعالى على عرش مستوي وأنه فوق عرش. والمبتدعة قد يثبتون علو الصفات فيقول نثبت العلو، لكن المراد به عندهم علو الايه؟ الصفات. أما علو الذات فهذا يثبته أهل السنة والجماعة، أما عند المبتدعة ليس على العرش رب يعبد. نعم.
وقوله تعالى العلي العظيم يعني ذو العظمة، وهي كمال السلطان والقدرة والقوة، فهي تشمل القوة في كل شيء. وهذه الآية أعظم آية في كتاب الله. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله، فقال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. قال فوائد من آية الكرسي.
طيب نقف عندي فوائد. طاف، لو طاف لله سبحانه وتعالى عند البدوي طاف لله ولا يصل هذا الرجل، فهذا وسيلة عظيمة من وسائل الشرك، ولكن ليس بنفسها مكفر، إنما لو قصد صاحب القبر فهذا كافر والعياذ بالله، هذا مشرك، هذا يسمى شرك أصغر لأنه وسيلة.